استعنا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله في هذا المجلس لمذاكرة كتاب ستة الأصول لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. شاكرا لكم حرصكم على الحضور ومتابعة، نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله من ذخائر أعمالنا الصالحة عند ربنا عز وجل، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يستعملنا وإياكم جميعا في طاعته. هذه الرسالة لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المسمات ستة الأصول، رسالة عجيبة في طرحها، ومسلك التأليف فيها مسلك عجيب، بل يندر أن يوجد كتاب صنف على نفس نهجه، وإن كان سبق بشيء يسير مما صنفه أهل العلم من قبل، لكن على شكل مطول، وهو كتاب شيخ الإسلام المجدد الإمام بن تيمية رحمه الله تعالى، المسمى اقتضاء الصراط المستقيم. فذكر فيه بعض مخالفة سبيل أهل الجحيم، صفات من صفات أهل الجحيم ينبغي على المسلم مخالفتها، ولكن هو سرد أقرب ما يكون إلى كتاب مسائل الجاهلية لشيخ الإسلام محمد الوهاب لما صنفه بعد ذلك. ومثله من المعاصرين من صنف مثل هذا المصنف كشيخنا الشيخ محمود التويجري وجماعة. لكن كتاب يصنف على انقلاب المفاهيم بأن يأتي بمعان شرعية بيّنها الشارع وأتم البيان، ثم تنقلب الموازين وتختلف البصائر والمفاهيم عند أقوام، فيقبلون ما ذمه الله ويذمون ما مدحه الله، يقرون ما أنكره الله وينكرون ما أمر الله عز وجل به وحث عليه، وهكذا. فالشيخ رحمه الله تعالى صنف هذه الرسالة على هذا المنوال، وهو أنه ذكر عدة مفاهيم، هذه المفاهيم بيّنها الله أتم البيان وحذر من أضدادها، حذر من أضدادها. للأسف أصبح الذي يدعو إلى ما أمر الله تعالى به هو الممقوت وهو المكروه المنبوذ، والذي يدعو إلى ما حذر الله تعالى منه هذا هو المقرب، وهذا هو الأكمل، وهذا هو الأطيب، وهذا هو الذي يلتف الناس من حوله. وهذا من عجائب الأمور، حتى الشيخ محمد يقول من العجب العجاب وقدرة الملك الغلاب. يعني الإنسان عندما ينظر إلى أمثال هذه الواضحات ثم تنقلب فيها المفاهيم، والله أنه يخاف خوفا شديدا، يخاف خوفا شديدا، كيف هؤلاء يرون الحجج والبينات والواضحات ثم لا يؤمن بها، بل تنقلب عندها المفاهيم، نسأل الله السلامة والعافية. هذا مثل خوفنا عندما نذكر أن هناك أقوام من فصحاء العرب وبلغاء العرب وأذكياء العرب رأوا محمد صلى الله عليه وسلم، ورأوا الآيات والمعجزات، ورأوا أمور كثيرة مما أيد الله عز وجل بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، مع ذلك ما آمنوا به. وكذلك وإن مات النبي صلى الله عليه وسلم ولكن دينه باق في دين الله عز وجل، وفي كتاب الله سبحانه وتعالى، وفي دلائل النبوة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤكد صحة دين النبي عليه الصلاة والسلام. ويعجب الإنسان عندما ينحرف الإنسان عن السبيل، ولو أن الأمر اقتصر على الضلال والزيغ والانحراف عن السبيل لربما الأمر أهون وإن كان كله بلاء، ولكن عندما يزيغ الإنسان عن السبيل فيرى المعروف منكرا والمنكر معروفا والحق باطلا والباطل حقا، وتنقلب عنده المفاهيم والسنة بدعة والبدعة سنة والشرك توحيد والتوحيد شرك، أعوذ بالله، هذا بلاء عظيم. وعلى ذلك الشيخ محمد ألف هذه الرسالة ستة الأصول، وهي منتشرة في عدة مجاميع ومنتشرة عند طلاب العلم وأهل العلم يقرؤونها ويقرؤونها، ولكن هذه ستة الأصول ما هي إلا باكورة من باكورات هذه الفكرة الرائدة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد جمعتها في رسالة وهي المنشورة عندكم في الحساب، أنها أكثر من 50 مسألة، أكثر من 50 مسألة بيّن فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب أصول عظيمة ثبتها الشرع ودلل عليها الشرع وحث إليها الشرع، ومع ذلك ما آمنوا بها، نسأل الله السلامة والعافية، بل تبدل الحق باطلا، تبدل الحق باطلا عند أولئك القوم. من هذه الأصول ستة الأصول التي تمر معنا إن شاء الله تعالى، هي مهمة في حياتنا، أصول عليها قيام الدين، أصول عليها قيام الجماعة، أصول عليها قيام الأمة، أصول عليها قيام العلم، أصول عليها قيام العبادة، ثم تباينت فيها مفاهيم الناس فانقلبت عند من لم يرد الله تعالى به خيرا. نحن سنقرأ إن شاء الله تعالى هذه الرسالة ونمر على كل أصل بما فيه، وعندكم في مقدمة الرسالة التي أرسلت لكم جدول واضح يبين كل أصل وضده وكيف انقلاب المفاهيم. إذا قرأنا الرسالة سوف نفهم هذا الجدول، وإذا قرأنا هذا الجدول سوف نفهم ما في الرسالة. فما في الرسالة إنما هو إيضاح لانقلاب المفاهيم، لانقلاب المفاهيم. لذلك أبسط ما تسمى به هذه الرسالة سلسلة الأصول أنها المفاهيم المقلوبة أو تغير المفاهيم. فعلا تغيرت المفاهيم عند كثير من الناس، بل عادوا أهل التوحيد وآذوا أهل الحق وآذوا أهل الصواب، وهذا مما يلمس للناس اليوم. وهذا واقع من أول عهد الدعوة والنبوة، أن الأنبياء يدعونهم إلى سعة الدنيا والآخرة وإلى عدالة الإسلام وهم لا يأبون، مثل ما مثل النبي صلى الله عليه وسلم حال الناس مع النار ومع الفراش الذي يفيد إلى النار. استعن بالله أخي عبد المجيد، جزاك الله خير. سم
أحسن الله عليكم شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين وجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل.
وهذا هو شد الخوف، أن الذين ضل فيها ليس هم عوام هوام يهيمون مع كل من هام، بل الذي ضل في هذه الأصول أدعياء العلم والتحقيق والدراية والحفظ والنظر ظلوا في هذه الأصول، وسنمر عليها وسترون ذلك. وهذا من أعجب العجاب وقدرة الملك الغلاب أنهم يضلون في مثل هذه الأصول التي بيّنها الله تعالى بيانا واضحا للعوام، ليس فقط لأنه كتاب الله عز وجل مثل ما قسم ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه، منه ما هو واضح لكل أحد ومنه ما لا يعلمه إلا العلماء الذين إليهم الرد، فيرد إلى العلماء. فكتاب الله تعالى أصول الأصول ستاتي معنا ليست فقط يعني مسائل دقيقة لا يقف عليها إلا المجتهد بعد البحث والنظر والصبر والتأمل، لا، مسائل واضحة في كتاب الله تعالى من أول سوره، مع ذلك ظل فيها من ظل من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم. نعم
أحسن الله عليكم. الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة.
من وجوه شتى بيّنها ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض كلامه في إعلام الموقع في بدائع الفوائد، ومذكور في فتح المجيد. وجوه شتى أن القرآن كله توحيد، من وجوه شتى كله توحيد، إما أمر بالتوحيد وإما تحذير من الشرك الذي هو ضد التوحيد، وإما بيان مآل أهل التوحيد، وإما بيان مآل أهل الشرك، وإما بيان ثمرة التوحيد، وإما بيان عاقبة الشرك، وهكذا. فالقرآن وإما بيان العبادة التي يقوم عليها التوحيد، وإما تحذير من المعاصي التي هي تعتبر شعب ووسائل للشرك المنافي للتوحيد. فالقرآن كله توحيد من أوله إلى آخره، وقد بيّنه الله تعالى بيانا شافيا كافيا يفهمه أبلد العام. فالأصل الأول نجعل عندنا ورق في الورقة كما هو عندكم في العنوان: الإخلاص وضده الشرك. الإخلاص وضده الشرك، بيّن الله الإخلاص بيانا شافيا: واعبدوا الله مخلصين من خلوص اللبن، اللبن الصافي الخالص الذي ليس فيه شوائب من ماء وما شابه ذلك. فكذلك العبادة ينبغي أن تكون خالصة يعني صافية لله عز وجل. فبين الله تعالى ذلك بيانا واضحا في الكتاب الكريم من أوله إلى آخر: الحمد لله، هذا هو إخلاص، يعني ما يكون الحمد إلا لربي عز وجل، هذا هو الإخلاص، هذا هو التوحيد. رب العالمين مالك يوم إياك نعبد، هذا إخلاص أيضا وهذا هو التوحيد. وحذر الله تعالى من ضده وهو الشرك: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. من أول القرآن إلى آخره كله في بيان التوحيد بيانا واضحا. انظر الآن عندكم سيمر معكم في كل أصل من الأصول، وجعلت عليه حاشية عندكم. ثم لما صار في حواشي الرسائل التي بين أيديكم تضعون عندها إشارة جانبية في الحاشية: الانقلاب أو بداية انقلاب المفاهيم. ثم لما صار، سيكرر هذه العبارة معنا المؤلف رحمه الله في ستة الأصول كلها. نعم
السلام عليكم. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في
ما الذي صار على هذه الأمة. دائما يكرر العلماء هذه العبارة: الذي صار، التي هو انتشار الجهل وغلبة الهوى، انتشار الجهل وغلبة الهوى. إنما تتبدل الأزمنة بهذين الأمرين، بانتشار الجهل وغلبة الهوى، وهذه لها أسباب، من أسبابها موت العلماء، من أسبابها تسلط الظالمين، من أسبابها انتشار البدع، خذ من الأسباب ما شئت. ولكن الآفات التي تنقلب بها الأزمنة داءان اثنان هما أصل فساد بني آدم، الظلم أو الجهل والهوى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وتعرى من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذمة وهوان، ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئسة الثوبان. فالجهل والهوى هما أصل الآفة، فإذا انتشر الجهل وغلب الهوى اعلم بأن الضلال والوبال والخزي والعار وغياب التمسك بدين الله سوف يقع في تلك البلدة وفي تلك الناحية، وهذا أصل خلقة ابن آدم إلا من أنقذه الله تعالى بالإسلام والإيمان، كما قال الله عز وجل: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الظلم وضع الشيء في غير محله، والشيء إنما يوضع في غير محله بالهوى لا بالدليل والبينة، وهذا هو الهوى. والجهل واضح في معناه، وهو انعدام العلم أو الإعراض عنه. طب الهوى الإسلام، لأن الإسلام استسلام وذل وانقياد وخضوع لله عز وجل، فطب الهوى إنما يكون بالإسلام، وطب الجهل إنما يكون بالإيمان، لأن الإيمان معرفة وعلم بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر وباليوم الآخر. فالإيمان هو شفاء الجهل، فهو علم ومعرفة. ولذلك الشيخ محمد الوهاب لما ذكر سورة العصر المسائل الأربع في أول ثلاثة أصول قال: إلا المسائل الأربع الأولى العلم ثم العمل به ثم الدعوة إليه إلى آخره، استدل بقوله تعالى: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا. الإيمان هو الأول الذي هو العلم، العلم بالله عز وجل، العلم بالله وما يتعلق به، العلم بالله سبحانه وتعالى من العلم بملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره باليوم اليوم الآخر. فعلاج الهوى ذلك واستسلامك وخضوعك وإسلامك لله عز وجل، تنقاد لأمره، حبك له، بغضك له، وصلك له، قطيعتك له، إنكارك له، سكوتك له، حياتك له. لو فتشت من فتشت اليوم تجد بأنه لا يعمل لله ولا يخلص الأمر لله، إما لهوى، إما لمصلحة، إما لإقليم، إما لموجة، إما لتيار. لا، المسلم الموحد يتكلم في دين الله تعالى بما يدين الله تعالى به، هو الذي يعتقده، هو ينصر دين الله عز وجل، لا ينصر جهة أو شخصا أو حزبا، لا، كلامه لله وابتغاؤه وجه الله سبحانه وتعالى. وذلك شيخ الإسلام أو الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأئمة السنة عامة تجدون بأنهم يخدمون الدين بكله، لا تغتر بمن يتكلم ببعض الحق، فربما هذا البعض الذي يتكلم بهم الحق إنما لأنه وافق هواه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض القلوب المفتونة المنتكه أنها لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فقد يكون من بين اليوم ما يتكلم ببعض الأصول ونفرح ما شاء الله عليه، فلان تكلم بالشيء الفلاني، لا شك أنه شيء طيب، لكن لا تغتر به، لربما هذا الرجل إنما تكلم بهذا الحق لأنه على هواه وعلى رغبته. ولكن انظر في حاله مع بقية الحق. الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أوج الفتنة التي عاشها، وقد بلغ به من الأمور ما بلغ من الأمور العظام، مع ذلك طرق كل باب من أبواب الخير، ألف في السنة، وألف في الصحابة، وألف في القدر، وألف في الإرجاء، وألف في الأشربة، وألف في أحكام النساء، وألف في الترجل، وألف في الخاتم، وألف حتى في دقائق الأمور عليه رحمة الله عز وجل. وكان يرد على كل صاحب ضلالة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى كم عاش من حياته في السجن، ما بين سجن الآخر، وأوذي وامتحن في دين الله عز وجل وهو في الثلاثينات من عمره عليه رحمة الله عز وجل. مع ذلك ما من باب من أبواب الدين إلا تلقى ابن تيمية له سهم في ذلك الباب، وله مؤلف فيه عليه رحمة الله عز وجل. هذه السلفية الحق، هذا هو دين الله سبحانه وتعالى الصادق، أن تخدم الله تعالى في جميع نواحيه. إياك أن تكون أحادي النظرة، إياك أن تكون مختزل الهوى، إياك أن تكون فقط في جانب واحد، لا، لن أعرف بأنك على الجادة وأنك مستسلم لله عز وجل ولأمره حتى أرى لك في كل كبد صاحب ضلالة سهم، وفي كل باب من أبواب الدين دلو تخدم به الإسلام وتنشر به السنة. للمرأة عليك حق، للأبناء عليك حق، للبنات عليك حق، للجوار عليك حق، اكتب في كل خير من باب الخير، هنا أعلم بأنك حقيقة على مذهب الإسلام وعلى منهج الإسلام وعلى دين الإسلام، مستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. نعم، ثم لما صار ما صار، فإذا غلبت الجهل وانتشار الهوى، انتشار الجهل وغلبت الهوى، هذه هي آفة كل زمان. نعم،
عليكم. قال رحمه الله: ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين.
الإخلاص والتقصير. لو أنا آتي عند شخص يقول: يا بدوي، يا جيلاني، يا ست زينب، يا ست نفيسة، أقول: يا أخي اتق الله، يا أخي ادعو الله. قال: أنت تتنقص الأولية، أنت تستحقر الأولية. سبحان الله، أنا أدعوكم لربي عز وجل، أدعوكم للتوحيد. فأصبح الذي يدعو للتوحيد يتنقص الصالح، والذي يدعو إلى الغلو في الصالحين هو الذي يعرف يحبهم حقيقة ويتبع مسلكهم حقيقة. وهذا من انتكاس المفاهيم. أذكر مرات تكلم كلمة في بعض المساجد، وتكلم والله ما تكلمت إلا في التوحيد، ولا وكنت ذلك الحين أول جامعة تقريبا عام 1411. فحضر رجل كبير من بعض البلدان العربية من مصر، فتكلمت وقلت: لا يدعى غير الله، لا يدعى بفلان ولا يستغاث بفلان. قال فرفع يده، قال: أنت بتقرح ليه؟ أنت بتقرح ليه؟ سبحان الله، أنا جرح. أنا أدعوك للتوحيد، ترى ما دعوتك إلى الشرك بالله عز وجل، دعوتك إلى أن تفرد الله تعالى بالعبادة، ولكن عد ذلك تجريحا لآلهته ولمن يعبده من دون الله سبحانه وتعالى. نعم.
السلام عليكم. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم.
نعم. فنحن أولى بالصالحين، أولى بالأنبياء، لأننا نتبعهم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فحبنا للصالحين لا يعني أننا نؤلههم ونرفعهم فوق رتبتهم ومنزلتهم، بل نعرف لهم فضلهم ونحفظ لهم قدرهم ونترحم عليهم وننشر مآثرهم ونحبهم في الله عز وجل وندعو لهم. هذه محبة الصالحين. أما الذي يعبد غير الله عز وجل هذا ارتكب ظلما في جميع نواحي. إن الشرك بالله لظلم عظيم، قال أهل العلم: ظلم في الحق بين الخالق والمخلوق، وظلم لمن عبده من دون الله، حيث أنه رفعه إلى مرتبة ولا يستحقها. ولذلك الله تعالى يقول: يا عيسى بن مريم، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. وكذلك ظلم لنفس الشخص لأنه ظلم نفسه وحمله ما لا حملها ما لا طاقة له به. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: الأصل الثاني: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه.
هذان ضدان، وكما هو عندكم في العنوان. الأول الإخلاص ضده الشرك، الآن الجماعة وضدها الفرقة. العقل والنقل تقتضي بأن الجماعة هي المحمودة وهي المقبولة وهي التي نريدها، ولا أحد يحب الفرقة والشتات. فالفرقة يذمها العقل وكذلك النقل، والاجتماع يحث عليه العقل وكذلك النقل. مما يؤسف له أصبح الذي يدعو إلى الاجتماع إما يرون بأنه مجنون أو زنديق كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، والذي يدعو إلى الفرقة والتعددية والتحزبية هذا عندهم هو اللي كما يسمونه الآن الرأي والرأي الآخر وحرية الفكر وما شابه ذلك، وهذا يعتبر عندهم هو نظرة صحية ونظرة سليمة، وهذا من انتكاس المفاهيم كما سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله. نعم.
السلام عليكم. تبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه. ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك،
يعني أدلة الحث على الجماعة والتحذير من الفرقة، وهي كثيرة ذكرت منها عندكم في الحاشية عدد من هذه الأدلة. نعم.
قال رحمه الله: ثم صار الأمر إلى أن الاستراق
خطا وبجواره في الحاشية كتابك ونسختك الانقلاب، انظر للتغير. الإسلام حث على الجماعة وحذر من الفرقة للأسف. ثم صار الأمر، يعني بعد غلبة الهوى وانتشار الجهل، ماذا الذي صار؟ صار الذي يدعو للجماعة هذا مجنون. يعني لو واحد قال: يا ناس، يا عالم، اجتمعوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى جماعة واحدة، لا تكن مرجيا، لا تكن جهميا، لا تكن خارجيا، لا تكن رافضيا، لا تكن من مذاهب الفقهية، حنفيا، مالكيا، شافعيا، كونوا محمديين فقط، قال: أنت مجنون، تريد أن تجمع كل الناس على مذهب واحد، على دين واحد. عليش كان الصحابة رضي الله عنهم، عليش كان التابعين، ما كانوا على مذهب واحد وعلى دين واحد وإلى قبلة واحدة وعلى سنة واحدة؟ فمن أين جاءت الفرقة؟ إنما الفرقة حادثة جاءت بعد ذلك. فأصبح الذي ينادي الناس للجماعة هذا إما أن يكون زنديق أو مجنون عند هؤلاء. انقلبت الموازين، يقول: أنت تطلب مستحيل. أنا ما طلبت مستحيل، أنا أطلب حتى الناس على الجماعة. لكن للأسف صار الذي يحث الناس إلى الجماعة ويدعو إليها مطعون فيه متهم، وأما الذي يدعو إلى الفرقة والتشتت والتحزب والتشردم هذا يرون بأنه على صواب. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون.
اللهم المستعان. نعم.
أحسن. الأصل الثالث: أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا.
هذان ضدان الذي هو السمع والطاعة، وضده الخروج، وهذا مما سيذكر المؤلف رحمه الله بأن يزل فيها حتى بعض أهل الخاصة من أهل العلم. الإسلام حث على السمع والطاعة لولاة الأمر وإن ظلموا وجاروا، فالسمع والطاعة لهم لمصلحة الجماعة وحفظ حقوق المسلمين وصيانة دمائهم وأعراضهم، يكون بالسمع والطاعة في المعروف. وضده الخروج لما يأتي من وراء الخروج من البلاء والفساد والدمار وضياع الدين وانتشار الفقر والكفر إلا غير ذلك. للأسف أصبح الذي يدعو إلى السمع والطاعة يتهم بأنه جبان أو عميل أو ذنب أو ما شابه ذلك من الألقاب الجاهلية الشيطانية، والذي يدعو إلى الخروج هذا يرون بأنه هو القوي وهو الذي لا تأخذه في إلا لومة لائم. والله ما سكت السلف عن ضعف، ولا سكت السلف عن جبن، ولا سكت السلف عن هوان، لا، وإنما سكتوا سمعا وطاعة واستجابة لأمر الله ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحث على السمع والطاعة ونبذ الخروج وعدم نزع اليد من الطاعة. هذا منهج عقيدة، عقيدة كما نتعلم من ربك ما دينك من نبيك، كذلك نتعلم في عقائدنا بأن نسمع ونطيع ولا نخرج على ولاة الأمور وإن ظلموا وجهه ما أقاموا فينا الصلاة. هذا دين الله سبحانه وتعالى، وعلى ذلك كتب العقائد عند أهل السنة والجماعة. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: تبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا.
شرعا وقدرا، انظر، ليس فقط الشرع الذي يحث على ذلك فقط، بل حتى القدر، بدليل أن دول الكفر ولا شريعة لهم من شرائع الله عز وجل، مع ذلك عندهم سمع وطاعة، عندهم حكومة، لابد يكون عندهم حاكم، والحاكم هذا لابد أن يسمع له ويطاع حتى وإن كانت الدولة كافرة. فدل ذلك على أن سنة الحياة وسنة الله تعالى الكونية أنها تقضي بأن يكون هناك إمام، وأن الإمام يسمع له ويطاع. بل قال بعض العلماء أن هذا ليس خاص بالبشر، بل حتى في بقية الحيوانات، فسرب الطير وسرب السردين وسرب الضبا وسرب النحل كلها جماعات، والجماعة هذه لها إمام، والإمام يسمع له ويطاع، ويكون البقية تحت رايته وتحت ولايته. فالله تعالى أمر بالجماعة والسمع والطاعة شرعا بنص الوحيين، وقدر بما تجري به سنة الله الكونية، شرعا بما جاء في الوحيين، وقدر بما تجري به سنة الله الكونية كما نراه اليوم عند أهل الأرض عامتهم، مسلم المسلمينهم الكافر. نعم.
السلام عليكم. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟
رأيتم، هذه أهل الخروج ليس آفة العوام، الخروج ليس آفة العوام، العوام في الغالب أنهم يسمعون ويطيعون ويصبرون، ولكن الخروج في الغالب أنه إنما يكون تحت أئمة الضلال الذين يؤذون الناس على الشر ويحثون مع الخروج. هنا قال: حتى لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك غالب المذاهب المنحرفة، غالب المذاهب المنحرفة عن مذهب السنة والجماعة يرون الخروج في الغالب. بل قال أبو قلابة وأيوب السختياني وجماعة من السلف: ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف على أمة محمد. لو تقرؤون في كتب العقائد عامة بكافة انحرافاتهم، سواء كان في القدر أو في الصفات أو في مسائل الوعد والوعيد أو مسائل الصحابة، تجد بأن عندهم نزعة خارجية، وهذا مروق. ولعل ذلك هو السر الذي من ورائه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حذر من فرقة باسمها إلا الخوارج. جاء في حديث في القدرية حسنه بعض العلم، وأما بقية الفرق فالنبي حسن لم يسمي إلا الخوارج، ذكر أوصافهم وأحوالهم، مع أن عندنا جهمية وعندنا رافضة وعندنا طوائف عدة، لماذا لم تذكر؟ إنما ذكرت الخوارج دلالة على أن كل من شطح عن السبيل فهو خارجي، من شطح عن السبيل في القدر فهو خارجي، من شطح في السبيل عن السبيل في الصحابة فهو خارجي، من شطح عن السبيل في الوعد والوعيد فهو خارجي، فيجمعهم مسمى الخروج لأنه خرج عن السبيل. وأضف على ذلك إذا انتقل إلى حمل السلاح على أمة محمد ورأى الخروج عليهم فإنه يكون بذلك خارجين، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: الأصل الرابع: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء،
وهذا هو أصل عظيم وضدان عظيمان، وهما العلم والجهل. من العالم ومن الجهل؟ انظر لما سيذكره الشيخ محمد رحمه تعالى، وانظر إلى أحوال الناس اليوم، وانظر إلى الجماهير، تجد بأن الجماهير يؤممون ويقدمون من هو جاهل، الذي يتحذلق والذي يتملق والذي يأتي بالكلام والهذر والمجون، هذا يقدم ويرى بأنه رجل مثقف ورجل مطلع ورجل عنده كذا من الألقاب والصفات، والذي هو في زاوية من زوايا المسجد معه حوله طلاب يقرؤون في صحيح البخاري ينظرون له باستحقار، يا أحليل جالس في الزاوية هو طلاب عنده يستهينون بعلم، هذا هذا خير من ملء الأرض من ذاك، هذا على أثر وعلى سنة وعلى اتباع للسلف الصالح. فأصبح الذي يكون وقافا عند أمر الله وعند نهي الله عز وجل ويقرأ في الكتاب والسنة لا قيمة له عند أبناء الزمان، والذي يأتي بالمجون والكلام والحذلقة والفصاحة ويتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها كما جاء في الحديث، هذا هو الذي يغتر به الناس. كيف فتن الناس بكثير من رموز الفكر ورموز الكلام ورموز الإعلام وما شابه ذلك إلا بسبب فصاحتهم وثرثرتهم وكلامهم وهطلهم ومجونهم قدمهم الناس صلى الله عليه وسلم والعافية. هذا أيضا من عجائب انقلاب المفاهيم. اقرأوا ماذا يقول الشيخ رحمه الله. نعم،
السلام عليكم. بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم، وقد بين الله هذا الأصل في أول سورة في البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، إلى قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
هذه آيات عجيبة جدا، وفيها ثمان صفات، فيها ثمان صفات ذكر الله سبحانه وتعالى من صفات العلماء، لعلكم تراجعون عندكم في الحاشية. ذكرتها أن الله تعالى ذكر ثمان صفات للعلماء، أنهم يفون بعهد الله عز وجل في بيان العلم وإيضاحه، وأنهم يقبلون ويصدقون بكل ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم لا يطلبون الدنيا بالدين، وأنهم يبينون الحق ولا يلبسونه أو يلبسونه بالباطل، وأنهم لا يكتمون الحق، وأنهم يلازمون العبادة، فليس العلم فقط مجرد تحتية وزينة لهم وألقاب وما شابه ذلك، وإنما كانوا يزينونها بالعبادة كما قالت على أمن هو قائم آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ العالم هو الذي يرقب الآخرة، العالم هو الذي يخاف من الله عز وجل. البعض يقرأ هذه الآية وظن بأن المراد بالعلم هنا مجرد المعرفة وسعة المعلومات، لا، المعرفة وسعة المعلومات كفار قريش يعرفون الله عز وجل ويعرفون أن هناك عذاب في الآخرة، يعرفون ذلك ولا ينكرونها إلا كبرا وغطرسة، وإنما المعرفة الحقيقية التي تثمر، المعرفة الحقيقية التي تنتج العبادة. وإذا قال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هذا هو العلم الذي هو ثمرة العلم حقيقة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يلمون؟ لذلك يقول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: إذا كان ليلك ليل جاهل ونهارك نهار سفيه ففيما العلم؟ ليش تتعلم؟ فإذا كنت تتعلم العلم وهذا العلم يكون له ثمرة في حياتي، له ثمرة في صلاتي، له ثمرة في قومتي، في نومتي، في سلوكي، في تعاملي، اعلم بأنك هنا لا يستوي الذي يعلم والذي لا يعلم. أما إذا كان هذا العلم مجرد تخزين معلومات من غير ثمرة له في عملي ولا في ولا له أثر، فإنك أنت مجرد نسخة بشرية بعد النسخ الورقية تكنز المعلومات ولا فائدة من ورائك، فلا بد أن يكون للعلم ثمرة. أيضا من صفاتهم عدم مفارقتهم لجماعة المسلمين، أيضا من صفاتهم عدم مخالفتهم إلى ما ينهون الناس عنه. هذه ثمان صفات ذكرها الله تعالى في الآيات التي أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى، ولعلكم تراجعون التفصيل في الحاشية. نعم، سم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام من الكثير البين الواضح للعامي البليد.
ثم
صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل.
يعني أهل الكلام وما شابه ذلك من الدجل والمجون والشعوذة والخرافات والكلام الفارغ، هذا هو الذي يقدم، الذي يأتي بالبدع والرأي، وأما الذي يأتي بالأثر والسنة للأسف لا يلتفت الناس إليه. بينما طالب العلم ينبغي أن يخالف سبيل المجرمين، احرص كل الحرص على كتب التوحيد، كتب السنة، كتب التفسير، كتب حدثنا وأخبرنا، هذه لابد أن تكون مقدمة عندك في حياتك، هي الأصل، وهي الأساس وهي منبع العلم، وما عداه لسته بحاجة، بل ربما يكون فيها سم الزعاف الذي يفسد القلب، نسأل الله السلامة والعافية، ولا يحتاج إليها إلا من أراد أن يستزيد من طلاب العلم المحققين. وأما عامة الناس لا، لا يطلبون إلا ما ينفعهم ويعود عليهم بالخير والصلاح. نعم.
السلام عليكم. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون.
ما قال هو عمرو بن عبيد فيما ينقل أنه قال: ماذا عند فلان؟ ما عنده إلا ما تحت سراويل امرأته، يقصد بذلك ما عندك إلا علم الحيض والنفاس. وهل هذا عيب؟ هذا دين الله تعالى، وذكر في القرآن الكريم وبين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن شأن أهل الكلام والزندقة أنهم يستحقرون هذه المعلومات. أنتم ما عندكم إلا كذا يا أخي، الناس طلعوا القمر. يا أخي أنت لا طلعت القمر ولا تعلمت قال الله وقال محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه كلها من أساليب أهل الدجل والمجون، يستهينون بعلم الآخرة وعلم الكتاب وعلم السنة وعلم الأثر والعبادة، ويتعلنون بزينة من ظاهر الحياة الدنيا. نعم.
وصار من أنكره وعاده وصنعه بالتحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم.
شكو الله. نعم.
قال رحمه الله: الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين به.
من هو ولي الله؟ من هم أولياء الله؟ للأسف عند كثير من الناس حتى يبدو لو قيل فلان ولي مباشرة، إذا قال فلان ولي يتخيل ثوب صوف ويتخيل سبحة ويتخيل أنه في زاوية أو في صومعة. لا يا أخي، الولاية ليست كذلك. الولاية لها علامات ولها أصول وأسس، لكن انقلاب المفاهيم جعلت الناس يتخيلون الولي هو الذي يكون عنده شعوذة ويزعم بأنه يعلم الغيب وعنده كشف وعنده كذا وعنده كذا من الأمور التي يذكرها المتصوفة في أوليائهم. لا، الولاية لها صفات وسمات سيذكرها الشيخ محمد رحمه الله تعالى. بل قد يكون الشخص ولي من أولياء الله وهو من أثر الناس، وهو من أثر الناس ثري، لكنه ولي من أولياء الله، رجل صادق الصلة بالله عز وجل، رجل ملتزم بأمر الله مجتنب نواهيه سبحانه وتعالى. نعم.
بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين به من أعداء الله المنافقين والفجار.
ألف الشيخ الإسلام بن تيمية كتاب الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن، فهناك فرق ما بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن. نعم.
ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الآية
يسمون الأولياء يسمون أحباب الله، أحباب الله، هذا من أحباب الله، من أحباب الله، أحباب الله لهم قيد. هكذا قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فلن يكون الشخص وليا لله تعالى يلقب بأنه من أحباب الله حتى يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في عود السواك وعود الأراك فإنه يكون من أولياء الله. أما الذي يبتدع ويحدث في دين الله تعالى ما ليس منه فليس من أولياء الله عز وجل. نعم.
السلام عليكم. وآية في سورة المائدة وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الآية
هؤلاء أحباب الله، إيش صفات أحباب الله هؤلاء؟ يحبهم ويحبونه. انظر ماذا قال تعالى، قال: أذلة على المؤمنين. إذن إذا رأيت الشخص يحب أهل الإيمان ويتودد إليهم ويخدمهم ويقوم بشؤونه فعلا بأنه من أولياء الله. قال: أعزة على الكافرين، يعني أعزه الله تعالى بالإيمان، يبرأ إلى الله عز وجل منهم، لا يؤاخيهم ولا يجالسهم ولا يؤانسهم، ويتبرأ إلى الله تعالى منهم ويعلن البراءة من دينهم، هذا يعتبر ولي من أولياء الله. أيضا يجاهدون في سبيل الله، هذه من صفات أهل أولياء الله. ولي الله يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، جهاد الكلمة، جهاد السنان إذا قامت أسبابه فإنه يكون أيضا من أولياء الله. نعم. ولا يخافون في الله لومة لائم، هذا أيضا سمة من سمات أهل الولاية الحقة. نعم.
أصلاحكم. وآية في يونس وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون.
سمتان اثنتان لأولياء الله في هذه الآية: الإيمان على التوحيد، أن يكون على التوحيد، ما يكون مشرك، ما يكون على ضلالة، ما يكون يستغيث بغير الله سبحانه وتعالى، ها؟ وأيضا يكون متقي لله، لا كما يصنعه بعض فساق المتصوفة يشربون الحشيشة وربما يقعون في الحرام، نسأل الله السلامة والعافية. لا، ولي الله عز وجل هو الذي يتقي الله سبحانه وتعالى، وتقوى الله تعني الوقاية مما يوجب غضب الله سبحانه وتعالى. نعم.
ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع، إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم أليس منهم.
يرون بأن الولي لا بد أن يترك اتباع الرسل، لأنه يقول الرسل إنما هو لكم أنتم أيها العامة لكي تصلون به إلى الله، أما نحن خلاص وصلنا إلى الله فليس بحاجة إلى الرسل، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا وعيد بالله من الكفر، عده شيخ الإسلام محمد بن الوهاب وقبل أهل العلم ذكروا ناقض من نواقض الإسلام بأنه اعتقد أن أحدا يسعه الخروج على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج على شريعة موسى فقد كفر. فغلاة الصوفية يرون بأنه ليس بحاجة إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بينما الصحيح أن لا إيمان إلا باتباع النبي عليه الصلاة والسلام ولا ولاية إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أما المتصوفة يرون بأن الإنسان ما يكون وليا إلا أن يترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
ولا بد من ترك الجهاد، فمن جاهد فليس منهم.
ومن الجهاد الأمر معروف أنه يعني المنكر، والمتصوفة في الغالب أنهم لا يأمرون معروف لا ينهون عن المنكر. نعم
ولا بد من ترك الإيمان والتقوى، فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة.
هذا الأصل عظيم جدا وهو خاص بطلاب العلم، وهو الاتباع والتقليد. الاتباع والتقليد، الله تعالى مر بالاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع أهل الصلاح، اتباع الأنبياء في سننهم التي أقرها شرع الله، التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليها، أولئك الذين هدى الله في بهداهم واقتده. فالاتباع والاقتداء مأمور به، ولكن التقليد الأعمى، التقليد التعصبي الذي يتعصب به للرجال ويترك الدليل، هذا هو المذموم. للأسف أصبح الأمر مقلوبا، أصبح لا تأتي بالدليل، تأتي بالآية يقول لا سأقلد، فترك كلام الله وكلام النبي عليه السلام وجمد على المذهب. طيب لماذا لا أخذ الحجة من الكتاب والسنة؟ قال لا، أنت من تبكفه، أنت لا تستطيع أن تأخذ الحجة من الكتاب والسنة. ولماذا؟ قال لأن ليس عندك من العلم ما عند أولئك الأئمة. وما هو العلم الذي عند أولئك الأئمة وليس عند فلان وعلان؟ فيأتون بقيود وشروط. يقول الشيخ محمد رحمه الله: لعلها لا تكون كاملة في أبي بكر. يقولون بأن الإنسان لا يحق له أن يقرأ في الكتاب والسنة ويستنبط منها الأحكام حتى يكون عالما بالناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والمبين والمجمل والول. فيأتون بشروط، بشروط كثيرة قد لا تكون موجودة في أولئك الأئمة، بل ما من إمام من أولئك الأئمة إلا وافتقر إلى غيره. الشافعي رحمه تعالى يحتاج لأحمد بن حنبل في الحديث كما ذكر عنه، وأحمد بن حنبل رحمه تعالى لما كان في السجن طلب كتابا في اللغة كما ثبت عنه، فدل على أن العلماء يحتاج بعضهم إلى بعض. وأن تريد عالم يكنس كل هذه المعلومات حتى يقال بأنه مجتهد مطلق؟ فلو سألنا أولئك المتعصبين من هم المجتهدون المطلق على وجه الإطلاق قالوا فقط الأربعة، هذا غير صحيح. بل العلماء كثر والمجتهدون كثر، ولا يزال اجتهاد في أمة محمد إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. فالذين يوجبون على الناس الجمود على مذاهب أئمة معينين، هؤلاء قد خالفوا الصواب. الصحيح أننا نحترم العلماء والأجلة ونجلهم، وأيضا لا بأس للشخص أن يتمذهب بمعنى أن يدرس على إحدى تلك المدارس الأربعة، ولكن ليس ذلك بلازم، والأولى أن يدرس على منهاجهم وعلى سننهم، وما أصابوا فيه من حق اتبعه وتمسك به، وما خالف فيه الصواب استغفر لهم وترحم عليهم وأخذ بالصواب الدليل إذا جاء. لأن كل هذه المدارس الأربعة أول أصل من أصولهم وأول مادة من مواد مذاهبهم اتباع السنة. أبو حنيفة يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فضربوا بقول عرض الحائط. والشافعي يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. ومالك يقول: ما منا إلا راد مدود عليه إلا صاحب هذا القبر. وأحمد محمد آثاره كثيرة في لزوم السنة واتباع الآثر. فالأئمة كلهم يحثون إلى اتباع السنة. فإذا جاء القول عن الله وعن رسول الله لا نقدم عليه قول أحد من الناس، ولكن إن خالف أحد من العلم قول الله وقول النبي عليه السلام وجدناه عليه وحفظنا له قدره، كما قال مالك، كما قال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وارضاه عندما قال: ولا ينأين بك عنه، أي لا تنصرف عن العالم. العالم قد يزل، ما في هناك عالم معصوم، لا بد أن يصيب ويخطي. فإذا أخطأ العالم لا نقبل خطأه ولا نوافقه عليه، ولكن نلتمس له العذر، نستغفر له، نترحم عليه، نقول هذه من سقطاته أو من زلاته أو أنه لم يوفق للحق، ونعرف له قدره، وما زال الناس يصيبون ويخطئون، وهذا أمر لا غرابة فيه. نعم
السلام عليكم. رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهم.
أظن بأن هذا الكلام من نسج الأكاذيب، هذا واقع بالوثائق موجود. هناك من يقول بأن القرآن الكريم أصله الأخذ بظاهره ينادي الكفر، مذكور عندكم في الحاشية. وهناك من الناس من يقول للناس لا يجوز لكم أن تقرأوا القرآن إلا على وجه البركة والتدبر فقط، وأما أخذ الأحكام منها فهذا ليس من شأنكم، هذا من شأن العلماء، هذا غير صحيح. تعالى يقول وأقيموا الصلاة، يفهمها حتى أبلد العامة، أقيموا الصلاة يعني صل، ها؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وما شابه ذلك من الأدلة من الأمر والنهي، يأخذ بها المسلم ولا يتوانى في تطبيقها، وما خفي عليه سأل عنه العلم، فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم
السلام عليكم. فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. سبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. آخره والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا وكتب الله أجركم ورفع الله ذكركم واستعملنا وإياكم في طاعته فيما قرأه الشيخ جزاه الله خير من كتاب سلسلة الأصول لشيخ الإسلام ومجدد الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وجيزكم جميعا أن تروها عني بالأسانيد الموجودة عندكم في صدر هذه الرسالة، كما أوصيكم بالتأمل فيها وما كتب عليه من حواشي، وكذلك بقية ما كتبه الشيخ رحمه تعالى في الأصول المتممة إلى 56 مسألة تقريبا، كلها تدور على هذا الأصل مما يدعون إلى الثبات على دين الله عز وجل والخوف من الزيغ بعد الاستقامة على دين الله عز وجل. أسأل الله الكريم يوفقنا وإياكم في الخير والصلاح، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير شيخ عبد المجيد.
الله يجزاكم خير شيخ
عبد المجيد في الزوم، ما قصرتم جمال الله، بارك الله فيكم.